بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في من عموم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا أكرم جاره ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو إنسا، يؤمن يصدق ويؤمن الإيمان الجازم بالله بوجوده وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر يؤمن الإيمان الجازم لما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام عن كل ما بعد الموت. وتقدم معنا أن ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرن كثيرا بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو أساس كل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى يتقرب به العبد فيؤمن بالله الإيمان الصحيح، فيتذلل لله بالطاعة وينقاد له بالقربة. وأما إيمانه باليوم الآخر لأنه يتذكر ذلك المقام وما فيه من الجزاء الحسن على الأعمال الطيبة فيعملها، وعلى الأعمال التي لا يحبها الله جل وعلا فيتركها. قوله فليكرم جاره، اللام لام الأمر، وقوله يكرم أطلق الإكرام فيعم جميع أنواعه ويرجع فيه إلى العرف، سواء أكان الإكرام بجلب منفعة أو دفع مضرة. فقوله صلوات الله وسلامه عليه فليكرم أي وجوبا جاره، جاره في مسكنه وبيته. نعم، والجار يرجع فيه كذلك إلى العرف في تحديده، بمعنى من يجاورك كان ملاصقا لك فهذا ظاهر، ثم الذي يليه وهكذا. ولا شك أن الإحسان إلى الجار قربة عظيمة، وأن المؤمن مأمور بالإحسان إليه والجار ذي القربى والجار الجنب، ومأمور أن يكف أذاه عن جاره. لذا جاء في بعض الروايات عند البخاري فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فالمؤمن مأمور بإكرام الجار ومنهي عن أذيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أي بالعطية من هذا المرق. فالهدية لها وقعها. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشا، ولو أن تهديها كرع عشا. فلا شك أن الهدية من أسباب المحبة والمودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فإكرام الجار من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فيكرمه بالقول الحسن والبشاشة وإظهار الفرح والسرور، يكرمه كذلك بإعطائه، فليكرم جاره، يكرمه بكل كريم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، قولا كان أو فعلا. وحرم الله جل وعلا أذية الجار، والأذية ما يتأذى منه الإنسان بقول أو فعل، فلا تسب ولا تشتم ولا تتضجر ولا تقول لجارك ما يؤذيه في نفسه وأهله وأبنائه، وإنما تكون ناصحا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، إن رأيت ما يقتضي النصح، لا تؤذه بإعلاء هذه الآلات من موسيقى وتلفاز وغير ذلك، لربما يكون متعبا لينام. لا تؤذه بارك الله فيكم بالفعل، بضربه أو الاعتداء عليه أو قتله أو الاعتداء على أولاده أو الاعتداء على زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. انظر، وبعض الناس لا تأمن جيرته، ولا شك أن الجار قبل الدار، لأن الجار إذا كان طيبا كانت المعيشة معه والسكنة بالقرب منه طيبة، وإن كان الجار سيئا فسينغص عليك عيشتك. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال بعض علماء التفسير: اختارت الجوار قبل الدار، ابن لي عندك، ثم قالت بيتا في الجنة. فالإنسان إذا عمل بهذه النصوص وحققها ابتغاء وجه الله عاش حياة طيبة. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تقدم معنا الكلام في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهكذا الكلام في قوله: فليكرم ضيفه، أي النازل عنده كالمسافر وغيره. وقوله ضيفه مفرد مضاف، فيعم جميع الأضياف، فالإنسان يحتسب الأجر العظيم في إكرام الضيف دون تكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد نهينا عن التكلف، وإكرام الضيف يكون بالقول والفعل، بالقول بالبشاشة في وجهه وإظهار الفرح والسرور بقدومه، فلا تظهر الكراهية ولا التضجر، فإن ذلك من عدم إكرام الضيف، وإنما ترحب به وتستقبله وتجلس معه لمؤانسته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل صلاة العشاء، لأن من نام في ذلك الوقت قد لا يقوم لأداء صلاة العشاء في وقتها، وكره الحديث بعده، لأن الحديث بعدها قد يطول بصاحبه فيفوت صلاة الفجر عليه ويتعبه عن قيام الليل والخير. إلا أنه استثني من مسامرة الضيف والزوجة والعلم. انظر لعظيم قدر الضيف، قد يأتيك ليلا فتجلس معه تسامره، إكرامه بالفعل بتقديم ما تستطيع تقديمه دون تكلف. من الناس من كره الضيف لأجل أنه يتكلف للضيف، فلا مال عنده فترى أنه يتكلف ويتدين إلى غير ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حل الضيف بدارك فهيئ له المكان الحسن وقل له القول الحسن، بارك الله فيك، وقدم له ما استطعت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من تيسير الله جل في علاه. يذكر العلماء في الجار تقاسيم، فقالوا الجار على ثلاثة أقسام: الجار المسلم القريب، أي بينك وبينه صلة رحم، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجار، وحق القربة. النوع الثاني والقسم الثاني الجار المسلم لكن ليس بينك وبينه صلة، ليس من ذوي القربى، فهذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. الجار الثالث الغير مسلم، كأن يكون نصرانيا، كأن يكون يهوديا كافرا، يدخل البلاد بأمن وتأمين ولي الأمر أو عهده أو ذمته، فهذا تحسن إليه لجواره مع نصحه وبيان محاسن الإسلام ودعوته إلى الحق بأسلوب طيب نافع، وترى أن هذه الأعمال الطيبة تجعله بإذن الله تعالى يدخل في هذا الدين إذا رأى سماحة الإسلام وأن المسلمين يتراحمون فيما بينه ويتزاورون وكذلك يكرمون الجار. فالكفار لا يعرفون هذه الأمور. إذا ذهب الصاحب مع صاحبه لمأكل ترى أنه يأكل وصاحبه لا يأكل، وإذا قام دفع عن نفسه المال ولم ينظر إلى من يماشيه. فهذا الدين دين عظيم، دين عظيم، علينا أن نفهمه نحن مع الكفار واليهود والنصارى، نبغضهم لأن الله يبغضه ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام يبغضه، وموجب بغضهم كفرهم بالله سبحانه. والمؤمن لا يوالي الكافرين من يهود ونصارى ومشركين، لكن هذا لا يمنع أن تدعوه بالحسنى. الله جل وعلا الرحيم الرحمن جعل وبين أصناف الزكاة في كتابه وأنها ثمانية. من هذه الأصناف المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء أقسام: منهم من إذا أعطي أسلم، أنت إذا أعطيته ترجو إسلامه أو يكف عنك الأذى، أنا أريد الأول. هذا الكافر سواء كان شيخ قبيلة أو رئيس بلاد أو غير ذلك، إذا أعطيته تألفته للإسلام وقرب إسلامه بإذن الله وقد يسلم. فالشاهد انظر إلى هذه المعاني الجليلة. قال: فليكرم ضيفه. والمرأة تعين زوجها على إكرام أضيافه، تصبر تحتسب في طهيها وإعدادها للطعام، فهي تقوم بعبادة عظيمة. من النساء من قد تتضجر من كثرة الأضياف والضيوف، وهذا خطأ، فعليها أن تعلم أنها في عبادة وأن أجرها عظيم ويزداد أجرها مع المشقة، فتصبر وتحتسب. قال رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. قال بعض أهل العلم وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعضهم دل الحديث على أن الحقوق تنقسم إلى حقوق الله وحقوق للعباد. ولا شك أن هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يحافظ على لسانه فلا يقول إلا خيرا أو يصمت، وأنه يكرم جاره ولا يؤذيه، وأنه يكرم ضيفه. فلو أننا عملنا بديننا وتفقهنا فيه وحققناه لكنا في أمن وأمان. وانظر إلى المخالفات وإلى المصائب وإلى الفتن في بلادنا، ترى أن منشأها مخالفة شرع الله. هذا يعتدي على هذا فيقتله، خالف شرع الله، لأن الدماء معصومة، دماء المسلمين، إلا بحق الإسلام. هذا اعتدى على زوجة جاره أن زنى بها أو تكلم عليه، خالف الشرع. هذا آذى جاره، هذا سرق، هذا غش، كل ذلك للمخالفة، مخالفة كتاب الله وسنة نبيه. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.